بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين. أسئلة في البيوع. السؤال 54: هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام على الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات. ونعني بربع المعاملات أي البيوع بالمعنى العام الذي يراد به أنواع المعاوضات المختلفة وأنواع العقود التي سيأتي بيانها في كلام الشيخ رحمه الله. وكما أسلفت سابقا، كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب وفي هذا السؤال بالأخص من أنفع ما يكون في تفهيم أصول البيع في الإسلام والمعاني التي تتعلق بها الحرمة والإباحة فيها. ويصلح أن يجعل مدخلا لفقه البيوع وفقه المعاملات بوجه عام، فإن الشيخ رحمه الله قد غاص في أعماق الفقه واستخرج منه المعاني والأصول الكلية التي ترجع إليها مسائل هذا الباب، وضم بعضها إلى بعض وأحسن تقريرها وتحبيرها على وجه يطلع من أتقنها فهما وضبطا على أسرار هذا الباب، بحيث أنه سيسهل عليه الخوض في كثير من مسائل هذا الباب، لكن الشرط في ذلك أن يأخذها على وجهها ضبطا وفهما. والطريق إلى ذلك هو التكرار وإدامة النظر وبحث ما يشكل. فأنا أوصي من كان له عناية بضبط هذا الباب أن يكرر النظر في هذا السؤال، يقرأه السؤال، أعني في هذا السؤال وجوابه، السؤال 54، ويقرأه مرة بعد مرة ويقيد مسائله ويضبطها ويحرص على أن يبحث ما يشكل عليه منها ويتوسع فيها، فيجعل هذا السؤال وجوابه قاعدة له في فقه هذا الباب، فسينتفع منفعة كبيرة إن شاء الله تعالى. وخلاصة ما أورده الشيخ رحمه الله في هذا السؤال يشعر بها قوله: هل توجد أصول جوامع لما يحل ويحرم في المعاملات؟ إذن لم يسأل عن شيء مخصوص من مسائل البيوع، وإنما سأل عن الأصول الجامعة التي تضبط ما يحل ويحرم من البيوع. ولذلك هذا السؤال يصلح أن يجعل عنوانا لهذا الفصل من كتابه، أن تقول: الأصول الجامعة لما يحل ويحرم من البيوع، أو لما يحل ويحرم من المعاملات. بيّنها الشيخ رحمه الله بأن جعلها كما سيأتي راجعة إلى أصل واحد، اللي هو أن الأصل في الشريعة في العقود والشروط الحل والإباحة، وأن هذا الأصل العام يتحرر بسبع قواعد. فإذا ضبط الإنسان الأصل العام وحرره ونقحه بالقواعد السبعة، اجتمعت له هذه الأصول الجوامع فيما يحل ويحرم. فالأصل العام هو أن الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. والقواعد السبعة التي تنقحه وتحرره ترجع إلى استثناء ما دلت الشريعة على المنع منه، وذلك الربا أولا، ثم الغرر ثانيا، والخداع ثالثا. والأصل الرابع والقاعدة الرابعة هي اشتراط التراضي في حل المعاملات، والقاعدة الخامسة هي أن يقع العقد من مالك أو من يقوم مقامه، والقاعدة السادسة أن لا يشتمل العقد على ترك واجب، والسابعة أن لا يشتمل على فعل محرم. فهذه إذن سبع قواعد، إذا فهم طالب العلم هذه السبعة ومبانيها وحرر مواضعها، فسيحكم على القواعد التي تخل بهذه الأمور السبعة، سيحكم على المعاملات التي تخل بواحدة من هذه القواعد السبعة بأنها ممنوعة محرمة، ما عداها كله على أصل الإباحة. وهذا وجه كون هذه الأصول جوامع لما يحل ويحرم، بحيث يصير عندك ضابط عام يقول لك الشيخ رحمه الله حرر هذه القواعد السبعة، افهم مواضعها فهما دقيقا بمعرفة مقاصد الشرع فيها، ثم لما تعرض لك المعاملة تأمل فيها، إذا وجدت فيها إخلالا، إذا وجدت أن واحدة من القواعد السبعة التي سيأتي شرحها تقتضي المنع من تلك المعاملة فهي ممنوعة، وإلا فهي على أصل الإباحة. هذا هو المعنى العام الذي أصله الشيخ رحمه الله في هذا السؤال وجوابه، ونأخذه إن شاء الله تعالى على ترتيب الشيخ فيه. نعم.
قال رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق، وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها. نعم، الحلال من فضل الله محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها، وهذا من أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجد متناقضا غير مضبوط، ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها، كما هو شأن كل باطل. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط متناقض.
نعم، إذن احنا قلنا إن الذي سيبني عليه الشيخ رحمه الله الكلام هو تحرير القواعد السبعة التي تنقح الأصل العام اللي هو أصل إباحة الشروط والعقود، لكن قدم بين يدي ذلك مقدمة في مقاصد الشرع العامة في هذا الباب، أعني مقاصد الشرع وفي رعاية المصالح وكماله وشموله، وهو تنبيه عظيم حسن، وقد عهدنا من الشيخ رحمه الله أن لا يفوت مثل هذه التنبيهات الإيمانية المهمة. وهو يقول إن ما ستقف عليه من أسرار الشرع في هذا الباب من أكبر الأدلة على أن هذا الدين دين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس أجمعين. ووجه ذلك هو ما فيه من الانضباط الكامل وجري الفروع على حسب قواعدها وأصولها في أبواب الدين كلها، وهذا وجه من وجوه النظر المهمة يسميه المعاصرون إعجاز التشريع أو الإعجاز التشريعية. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بآيات عظيمة ووجوه جليلة تدل على صدق نبوته، من ذلك القرآن المعجز بلفظه ومعناه الذي هو أكبر دلائل وبراهين نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجوه إعجاز القرآن في نفسه كثيرة جدا، وكل وجه منها قائم برأسه في الدلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإضافة إلى القرآن الذي بعث به توجد أشياء أخرى كثيرة أيضا، وكلها أصل في الدلالة على صدق نبوته، منها إعجاز السيرة، ونعني به أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأملها أكبر دليل على أنه رسول من عند الله، وقرر العلماء رحمهم الله تعالى هذا المعنى في تصانيفهم تقريرا شافيا. ومن ذلك أيضا إعجاز الآيات الحسية الذي يسمى في التصنيف في علم الحديث دلائل النبوة، يريدون فيه ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات الحسية التي من أمثالها تسبيح الحصى في يديه وحنين الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه واستجابة الله عز وجل لدعائه إذا دعا، والبركة التي كانت تلازم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وحاله وما وجميع ما لبسه ونصر الله عز وجل له وتأييده مع ضعفه وضعف من معه في كثير من المواقف، إلى غير ذلك من الدلائل التي صنفت فيها تصانيف الموعبة. ومن أنواع الإعجاز أيضا ما يسمى بالإعجاز الغيبي، اللي هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مغيبات حاضرة ماضية أو مستقبلة، ويثبت بالبرهان صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأخبار التي لم يكن له سبيل إلى أن يطلع عليها، وهي أخبار كثيرة متكاثرة لا يأتي عليها العد، وكل واحدة منها من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أنواع من الإعجاز، ونضيف إليها أيضا هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو إعجاز التشريع. ونعني به أن من تأمل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام، يقطع جزما أن هذه الشريعة لا يمكن أن يأتي بها دعي كذاب، وإنما الذي جاء بها جاء بوحي من عند الله جل وعلا. وإعجاز التشريع نفسه له وجوه متعددة، فرعاية المصالح العامة والخاصة وجه، والشمول العظيم لهذه الشريعة بحيث لم يشذ عنها صغير ولا كبير وجه منها أيضا، وصلاحها لبني آدم جميعا بجميع أجناسهم وأحوالهم واختلاف أزمانهم وأمكنتهم وألسنتهم وجه أيضا. ومن وجوهه الدقيقة، يعني من وجوه إعجاز التشريع الدقيقة، هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، وهو اضطراد الفروع مع أصولها وتوافق المسائل مع الأصول الكلية التي ينص عليها، بحيث ليس فيها تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف في جميع الأبواب التي عرضت لها، في أبواب العبادات والمعاملات وأبواب الأنكحة والجنايات وسياسات الدول وأحكام الحرب والسلم وأحكام الرجال والنساء وأحكام الصغار والكبار، كلها مضطردة على نسق واحد، بحيث لما ينص لك على قاعدة في باب من الأبواب أو أصل كلي لا تجد الفرع في باب آخر إذا كان يجتمع في نفس المعنى مع الفرع الآخر يناقضه ويختلف معه، بل تجد هذا الاضطراد العجيب إلى درجة أن العلماء لما تأملوها استخرجوا منها القواعد الكلية وبيّنوا اضطراد تلك الفروع مع الأصول الكلية التي تتضمنها تلك القواعد. هل يمكن أن يصدر هذا من بشر؟ لا شك أنه لا يمكن، لأن من طبيعة البشر النسيان والتناقض والاضطراب واختلاف الحال، فربما يقول القول اليوم ويكون لذلك القول لازم في فرع آخر، إذا جاء إلى الفرع الآخر سيحكم بنقيض الحكم الذي حكم به لأصله، وهذا موجود في عند جميع الناس، والتناقض من لوازم البشر كما يقول ابن تيمية رحمه الله. لكن أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بالأحكام الشرعية 23 سنة ويؤصل تلك الأصول العامة والقواعد الكلية ويحكم بالأحكام للرجال والنساء والصغار والكبار في السلم والحرب في السفر والحضر مع تباين الأزمان واختلاف البلدان، ثم تجد تلك الفروع جميعا مضطردة مع نسق واحد، بحيث لما مثلا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يوجد من يتحمل ذنب آخر، هذا المعنى ستجده مضطردا في جميع فروع الشريعة، لن تجده يحكم في موضع بحكم يناقض هذا الأصل. ولما يقول مثلا إن الضرر مرفوع أو لا ضرر ولا ضرار، ولما يؤصل لتحريم الظلم وتحريم الغرر وتحريم الميسر، لما يحكم بأنه يحرم الطيبات، لا تجده يخالف شيئا من هذا أبدا، والبشر لا يمكنهم أن يطلعوا على هذا. حتى الأمور التي يكون فيها ربما شيء من الخفاء، ليكون فيها شيء من الخفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما لو بعث رجل كذاب يدعي أنه يحرم الخبائث ويبيح الطيبات، سيقول هذا بلسانه بالمعنى العام، لكن إذا تأملت ما حرمه في أبواب الشريعة المختلفة في أبواب الأحكام المختلفة، ربما ستجده غفل عن أن هذا العمل أو هذه العين من الطيبات فحرمها، أو غفل عن أن هذا العمل أو هذا العين أو هذه الصفة من الخبائث فأباحها، لكن هذا لا يمكن أن يوجد في الشريعة، بل صرنا نستدل على الخبث بالتحريم، بحيث لا يمكن أن يحرم شيئا إلا وهو من الخبائث عينا وقولا وفعلا وصفة، كل ما نهى عنه من هذه الأجناس فهو خبيث، وإذا تأمل العقل السليم ذلك وجده على نحو ما قال. وكل ما أباحه فلن تجده إلا طيبا مشتملا على المنفعة العاجلة والآجلة. فهذا الاضطراد العظيم العجيب هو وحده آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الوجه بالخصوص قل من نبه عليه من العلماء. الشيخ رحمه الله هنا يعقد الكلام عليه، فإعجاز السيرة مثلا والدلائل والإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي، هذه الكلام فيها موجود وكثير، لكن إعجاز التشريع قليل من نبه عليه من العلماء. وللشيخ بن سعدي رحمه الله فيه إضاءات مفيدة جدا، وهذا الموضع من أحسنها وأبينها. ولهذا لما كان هذا الاضطراد من دلائل الحق، هذا يعني أن التناقض من دلائل الباطل، وقد جاء التنبيه على هذا في قول الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني أمر مختلط. والشيخ بن سعدي هنا وفي تفسيره تيسير الكريم الرحمن قرر هذا المعنى، وأن من لوازم الباطل الاختلاف والتناقض، ومن لوازم الحق الاضطراد والتوافق. وهذا مما يستدل به أهل السنة أيضا على صحة أصولهم واختلاف وتناقض واضطراب وبطلان أصول المخالفين. فلا تجد طائفة عندها من الأصول المطاردة المتوافقة السليمة من الاضطراب والتناقض كما تجده في أصول أهل السنة وكما تجده في فقه أهل السنة. والسبب في ذلك هو أنهم يصدرون عن الوحي، وإذا كان الوحي لا اضطراب فيه ولا اختلاف ولا تناقض، فالذي يصدر عنه سيكون سلامته وصحة أصوله وسلامته من الاضطراب بقدر قربه من معاني النصوص. وكلما كان أخبر بالنصوص نصا ومعنا كان أقرب إلى الاضطراد وأبعد عن التناقض، وكلما ابتعد عن النصوص ودلائلها كلما كثر فيه الاختلاف والاضطراب والتناقض. وتجدون في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير هذا المعنى بحسب الطوائف، فيقول: كلما كانت الطائفة أبعد عن الوحي كلما كان تناقضها واختلافها أكثر. فالفلاسفة أبعد المنتسبين إلى الإسلام عن الإسلام، ولذلك الاختلاف الذي بينهم في الفروع أكثر من المعتزلة مثلا، والمعتزلة أقرب منهم، ثم الاختلاف الذي عند المعتزلة ورؤوسهم والاضطراب والتناقض الذي عندهم أكثر مما عند الأشعرية، وهكذا بحسب قرب هذا الشخص أو الطائفة من الكتاب والسنة. وكما نقوله في الطوائف نقوله في الأفراد والأشخاص، كلما كان الرجل أشد تحكيما للكتاب والسنة وأخبر بهما كلما كان كلامه أضبط وأدق وأبعد عن الاضطراب، وكلما ابتعد عن الكتاب والسنة وداخلته الأهواء والأغراض كلما كثر تناقضه واضطرابه واختلاف كلامه. نعم.
قال رحمه الله: وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم مما نزل عليه من الكتاب والحكمة، واختصر الكلام اختصارا مع تمام واختصر له واختصر له الكلام اختصارا مع تمام التوضيح والبيان. فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، لا يشذ عن هذا الأصل شيء، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، الآية، والتي بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع، وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك. ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئا شاذا عن هذا الأصل.
نعم، هذه القاعدة التي نبه الشيخ رحمه الله إليها هي القاعدة الجامعة لفروع الشريعة كلها، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها. وعبر عنها الشيخ رحمه الله هنا بأن الشريعة جاء في جميع المأمورات والمنهيات لا تأمر إلا بخير وصلاح ونفع في العاجل والآجل، ولا تنهى إلا عن كل مضرة وفحش وخبث في العاجل والآجل. قال: ولا يشذ عن هذا الأصل شيء. فمن كان له فقه وفهم في المعاني الصحيحة المعتبرة وطابقها مع ما جاء به الشرع يجد أنه لا يشذ عن هذا الأصل شيء. وهذا سبق لنا تقريره في كتاب القواعد، فنذهب إلى ما وراءه مما ينبني عليه في كلام الشيخ.
قال رحمه الله: فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات، فالأصل فيها كلها الإباحة والحل، فلا يمنع ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم.
نعم، هذا أصل ثاني متفرع عن الأصل الأول. فالأصل الجامع هو أن الشرع جاء بكل خير ونفع وصلاح، ولم يحرم على الناس ما فيه منفعة لهم ومصلحة. ومن ذلك أنواع العقود والمعاملات وأنواع البيوع والتجارات، فالأصل فيها جميعا أنها مباحة. ومما يدل على ذلك الآيات التي أوردها الشيخ، كقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع الألف واللام فيه للجنس، أي كل ما ينطبق عليه أنه بيع فالأصل أنه مباح. نعم.
قال رحمه الله: وهذا شامل لجميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة التي يعطي أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه، وتجارة التربص وهي التي يشتري الإنسان فيها السلعة وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها، وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل ومثمنه.
الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه.
مثمنه. الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه، والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلم.
نعم.
وللمؤجل ثمنه، المعجل مثمنه.
نعم، إذن هما نوعان باعتبار الدين كما سنتكلم عليه. المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه، هذا نوع، وعكسه المؤجل ثمنه والمعجل مثمنه، هذا نوع آخر سنتكلم عليهما. نعم.
قال رحمه الله: وتجارة الإيجارات.
نعم، ولتجارة الإيجارات. هذا عطف على قوله
الشاملة.
ها؟
وعطف على قوله الشاملة.
نعم، الشامل، شامل لكذا وكذا. قال: ولجميع الإيجارات.
قال رحمه الله: ولتجارة الإيجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن هذا الأصل العام الذي تقرر وهو حل البيوع تدخل فيه أنواع البيوع جميعا، وللعلماء في البيع وأنواعه مسالك وتقسيمات. الشيخ رحمه الله ذكر هنا أربعة من تلك الأقسام، أربعة من أقسام البيوع، وليست كلها تقسيمات باعتبار واحد، لأن البيع ينقسم باعتبارات مختلفة. فهو بأحد الاعتبارات ينقسم إلى تجارة إدارة وتجارة تربص، ثم قد ينقسم باعتبار آخر باعتبار تعجيل الثمن والمثمن أو تأخير أحدهما أو تأخيرهما معا، فتنتج لنا صور. وينقسم أيضا باعتبار ما وقع عليه العقد، هل هو رقبة الشيء أو منفعته، فيكون هنالك بيع ويكون هنالك إيجار. فإذا هذه اعتبارات ثلاثة، كل واحد من الاعتبارات يخرج لنا نوعا من التقسيم، وهو تقسيم مستقل. لكن لما لم يكن من غرض الشيخ رحمه الله أن يستوعب التقسيمات جميعا، ذكر أربعة من أصناف البيوع الشهيرة، وليس ربما لا يكون أحدها قسيما للآخر من كل وجه، لكن هي أشهر أنواع البيوع. فأول ما ذكره تقسيم البيع إلى تجارة إدارة وتجارة تربص، وكل منهما جائز، والدليل على ذلك أنه داخل في الأصل العام، ولا يوجد في عمومات النصوص ولا معانيها ما ينهى عنه. ونعني بتجارة الإدارة أن التاجر يدير السلعة ولا يتربص بها تغير السوق، فهو يشتري الآن فمجرد أن يعطى ربحا فيها يبيع، كما يحصل في أسواق الناس وفي المحلات التجارية اليوم، يضع السلعة في المحل أو في السوق، وأول من يأتيه ويعطيه فيه ربحا، الربح الذي في نفسه، فإنه سيبيع. هذا يسمى تجارة الإدارة وهو جائز. النوع الآخر هو تجارة التربص، وهو أيضا جائز، ومعناه أنه يشتري السلعة لكن لا يبيعها مباشرة، لا يعرضها للبيع، وإنما ينتظر بها تغير السوق، ينتظر أن يرتفع ثمنها، فإذا ارتفع ثمنها باع. وهذا أيضا نوع من التجارة المباحة الجائزة. ربما ظن بعض الناس أنها تجارة محرمة لأنها تلتبس مع الاحتكار، والفرق بينهما أن الاحتكار هو إمساك السلع التي يضر إمساكها بالمسلمين، فإمساك السلع التي تقوم بها حوائج الناس كالأشياء الأقوات التي يتخذها الناس قوتا وما يصلح تلك الأقوات وما يضرهم في أمور معاشهم، هذا هو الاحتكار المحرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فمن أمسك سلعة مما يقوم به معاش الناس وأمسكها إمساكا يضر بالسوق، هذا هو الاحتكار المحرم. وهذا مثل الاحتكار الذي تحاربه الدولة اليوم، كأن شخص مثلا يمسك الشيء أن تقوم به منافع الناس في المعاش، والنظر لذلك مثلا البطاطا أو الزيت أو الحليب مثلا أو البصل أو غير ذلك من الأمور التي يتضرر الناس بإمساكها، هذا يسمى احتكارا محرما. لكن لو أنه اشترى شيئا مبذولا في السوق، ولما أن ذاك الشيء هذا هو موسمه ولا يتوقف عليه معاش الناس، ثمنه رخص، هو يضعه في مكان عنده حتى إذا جاء موسم غير موسم جاء موسم غير موسمه أخرجه بثمن أعلى، ولا يكون ذلك الشيء مما يقوم عليه معاش الناس، هذه هي تجارة التربص المباح. كما يتخذ الناس اليوم مثلا تجارة في العملة، يشتري عملة يظن أنها سترتفع، أو يشتري أسهما في شركة غير معروفة وهو يظن بخبرته أن أسهمها سترتفع ويتربص بها، فإذا غالت العملة وغالت أسهم تلك الشركة يبيع، ويفعله كثير من الناس في العقارات أيضا وفي أمور الناس لهم بها خبرة، ويفعله بعض الفلاحين في الفاكهة الموسمية، فهو يشتريها أو يزرعها ولا يخرجها في موسمها، ينتظر بفاكهة الصيف الشتاء وينتظر بفاكهة الشتاء الصيف، هذا أيضا مباح في الأصل، لأن الفاكهة لا يتضرر الناس بإمساكها، من كان له قدرة على شرائها اشتراها، ومن ليس له قدرة على اشترائها لم يشتريها ولا يضره ذلك. فإذا هذه إذن تسمى تجارة التربص، وهي جائزة وليست بشرطها من الاحتكار المحرم في شيء. فهذا تقسيم باعتبار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعين آخرين، وهما تقسيمان باعتبار آخر: تجارة الديون، والذي يقابل تجارة الديون هو تجارة النقد. فتجارة النقد يكون كل من الثمن والمثمن حاضرا، تبيع تعطيه السلعة وهي حاضرة ويعطيك الثمن وهو حاضر، هذه تجارة نقد، نقد كل واحد منهما ما عليه، نجز المشتري الثمن ونجز البائع السلعة. فإذا أجل أحدهما أو أجل معا خرجت لنا تجارة الديون. فإذا أخذ المشتري السلعة وأجل الثمن. هذا بيع جائز، وهو بيع بالقرض، بيع بالقرض، وهو مباح، لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى السلعة ولا يحضره المال، فجعل من أبواب التوسيع على الناس والمعاملات المباحة فيها أنك تعطيها السلعة وتنتظر به الثمن إلى أجل محدد بينهما. فهذه من تجارة الديون وهي جائزة. وعكسها أيضا جائز، وهو السلم، ويسمى السلف أيضا، وهو أن يقدم، يعجل الثمن ويؤخر السلعة. وهذا يحصل أن بعض الناس يكون ليس لا يكون عنده قدرة على أن يحضر السلعة، ليس عنده المال الذي يحضر به السلعة في الحين، فيأخذ الثمن ويستعين بذلك الثمن على تحضير السلعة في أجل معين. قال ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني فأقرهم على ذلك وأباحه لهم إذا كان الأجل معلوما. ومثال ذلك مثلا يأتي شخص إلى فلاح عنده أرض وليس عنده ما يزرع بها تلك الأرض، فيقول له: أنا أشتري منك 50 قنطارا من كذا وكذا مما ستزرعه، والثمن هو مثلا للقنطار بسعر معين، وأنقدك الثمن الآن، والتسليم سيكون في يوم كذا وكذا، يعني بعد الموسم، بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو نحو ذلك. هذا مباح وفيه نفع للطرفين. البائع يستفيد أنه يأخذ المال ليحضر السلعة، وليس عنده مال ليستثمر به، فيستفيد أنه يأخذ المال ويثمره. والمشتري يستفيد أنه ضمن السلعة بالثمن الذي احتسبه عند التعاقد، وهو قد يعجل إما إحسانا إلى الفلاح، وإما لأن له أيضا غرضا في ذلك، وهو أن تلك السلعة في موسمها قد تكون عزيزة، قد يكون الحصول عليها عزيزا، أو ستكون بثمن أعلى، فهو يأخذها بثمن أقل في وقت الإمكان، فيستفيد الطرفان. ولهذا جعل الشرع هذا النوع من البيوع نوعا مباحا بحكم الأصل، إذا كان الثمن معلوما والأجل معلوما. وربما تعرض له النهي من يعرض له الخطأ واللبس من بعض الوجوه، سيأتي الكلام عليها عند تحرير القواعد السبعة التي تنقح لنا هذا الضابط. نعم أحسنت. كما أن إدارة تجارة التربص قد تلتبس مع الاحتكار، هذا النوع اللي هو السلم قد يلتبس مع بيع ما لا يملك وليس منه في شيء، لأن بيع ما لا يملك يعني بذلك أنه يبيع شيئا معينا لم يدخل في ضمانه، شيء معين قد يكون عرضة للتلف، وهو يبيعه ويربح فيه قبل أن يدخل في ضمانه، هذا سيأتي الكلام عليه. أما هذا فليس من ذلك في شيء، هو لم يضمن شيئا معينا وإنما باع بالصفة، وهذا كالشيء الذي ضمنه لا يمكن أن يعرض له التلف الآن، وإنما هو يبيع بالصفة: سأعطيك كذا وكذا من الحب، هذه صفته، ثم يحرص على تثميره، أو يبيعه نوعا من السلع سيجلبها من بلاد أخرى، وتلك السلعة موجودة، إن لم يجدها عند هذا وجدها عند الآخر، وإن لم يجدها عند الأول صنعها هو بنفسه. إذن فرق بين بيع المجهول أو بيع ما لا يملك وبين بيع السلم، وإنما شرط في السلم العلم بالأجل وذكر الصفات المعينة من أجل أن يفترق عن بيع المجهول ويفترق عن بيع ما لا يملك. وسيأتي قلت هذا محررا في القواعد المتعلقة بتنقيح هذا الضابط، لكن كلامنا الآن على شرح الضابط العام. القواعد السبعة التي تنقحه وتحرره ستأتي. أيضا مما يدخل في هذا في التقسيم بهذا الاعتبار بيع الدين بالدين، فإذا كان أحد العوضين مؤجلا أو معجلا ذكرناه، وإذا كان معا مؤجلين هذا يسمى بيع الدين بالدين، وستأتي إشارة الشيخ رحمه الله إلى أنه يحرم منه ما تضمن ربا أو كان وسيلة إلى الربا، وما عداه فإنه يكون مباحا. ومنه أن يتقارض أو يتقاص اثنان في حقوق لزمتهما، فيكون له على شخص دين معين، ثم يتعامل مع من له عليه دين معاملة، فيترتب عليه دين له، فيصير على هذا دين، ويصير على دين للأول، وللأول على الآخر دين عليه. فإذا اتفق على المقاصة بأن يقول له أسقط عنك من الدين ما يقابل ما لك علي منه، ويبقى الباقي في ذمتك، أو العكس، فهذا من بيع الدين بالدين، وهو جائز، لأنه ليس فيه ربا ولا ذريعة عليه. فصارت إذن أقسام البيع باعتبار النقد والأجل هذه الأقسام المذكورة. ثم بالاعتبار الثالث اللي هو ما الذي يقع عليه العقد، إما أن يقع العقد على عين الشيء المبيع بأن يتملكه المشتري، فهذا نسميه بيعا بإطلاق، وإما أن يقع على منفعة تلك العين مع بقاء رقبتها ملكا للبائع، هذا نسميه الإجارة. فالإجارة بيع للمنافع وليست بيعا للرقاب، وهذا الذي ذكره الشيخ في قوله ولتجارة الإجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات ونقود الآن ومركبات وسيارات وأثاث وآلات وغيرها، يتخذها لنفسه ملكا فيؤجرها، أي يبيع منفعتها. إذن البيوع باعتبار ما يقع عليه العقد تنقسم إلى البيوع إلى بيع وإجارة، وهذه هي أنواع أو أشهر أنواع التجارات بهذه الاعتبارات التي ذكر التي ذكرت. نص الشيخ رحمه الله على أنها جميعا مما يشمله أصل الإباحة الذي تقدم تقريره بدليله.
قال رحمه الله: فمتى جمعت التجارة والمعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك، فهذا أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتقرر بها قبل ذكر القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستثناء من هذا الأصل.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله: هذه الأنواع كلها جائزة، أي البيع والإجارة وتجارة التربص وتجارة الإدارة وتجارة الدين، كل هذه جائزة، لكن متى؟ إذا جمعت الشروط الشرعية المعتبرة. فإذا جمعت الشروط الشرعية المعتبرة وسلمت من المحاذير التي ستحررها لنا القواعد السبعة فهي مباحة. ولذلك أشار هنا إلى الشروط التي تجعل هذه المعاملات مباحة، وهذه الشروط ترجع إلى شرط التراضي والصدق والعدل. فالتراضي ينافي الإكراه والخداع والغش ونحو ذلك، والصدق ينافي التغرير والكذب والغش، والعدل ينافي الظلم. وسيشير الشيخ رحمه الله إلى أن شروط البيع كلها ترجع إلى هذا، إلى هذه الثلاثة. فإذا جمعت المعاملة هذه الشروط الثلاثة اللي هي أصول شروط البيع، حلت هي، أعني المعاملة بتوابعها التي منها الشروط والوثائق وأنواع الشركات المختلفة، وهذه إشارة إلى أنواع العقود التي يشملها الحل، وسيشير الشيخ رحمه الله إليها بعد هذا. نعم.
قال رحمه الله: فمن أمثلة ذلك البيع الصحيح الجامع للشروط السبعة، فإنها راجعة للرضا بين المتعاقدين المعتبر شرعا، الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العقد والصدق والعدل.
نعم، والصدق والعدل عطف على قوله للرضا، فهو يقول فإنها راجعة للرضا بين المتعاقدين، ثم تكلم على هذا الشرط بما يناسبه، ثم قال والصدق والعدل. إذن البيع الصحيح جامع لهذه الشروط الثلاثة، وهي الرضا والصدق والعدل. أما الرضا فوصفه الشيخ رحمه الله بوصف مهم وهو قوله الرضا المعتبر شرعا، وهذا يعني أنه يوجد رضا غير معتبر فهذا لا عبرة به، نحن نتكلم على الرضا الذي أقر الشرع أصحابه عليه، وهو أن يكون رضا تاما رضا حقيقيا ظاهرا وباطنا على ما أذن الشرع للناس فيه بالتراضي عليه. فخرج بقولنا أن يكون رضا حقيقيا الرضا الزائف اللي سيأتي الكلام عليه، وربما يرضى الإنسان بشيء في الظاهر رضي به لكن هو في الحقيقة مكره عليه، هذا لا عبرة به، وسيأتي تنبيه الشيخ على هذا. وقولنا الذي أذن الشرع للناس في أن يتراضوا عليه مخرج لتراضيهم عن شيء حرمه الله سبحانه وتعالى لحقه هو، مثل تحريمه عز وجل للربا. فلو تراضى شخصين على الربا، لو تراضى شخصان على الربا لا عبرة بتراضيهما، لأنهما تراضيا على إسقاط حق الله عز وجل وليس لهما ذلك. إذن لا بد أن يعتبر في الرضا أن يكون معتبرا شرعا بهذين القيدين. وما وجه اشتراط الرضا؟ بينه الشيخ بقوله الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العقد. إذن وجه اشتراط الرضا ما دام أنه قلبي كيف نعرفه؟ يقول الشيخ نعرفه بما يدل عليه من أقوال وأفعال، فليس من شرط الرضا أن يدل عليه بقيد بلفظ مخصوص كما يشترط بعض العلماء إيقاع البيوع والعقود بألفاظ مخصوصة، وإنما كل ما دل على الرضا من قول أو فعل فقد حصل به المقصود. ونعني بذلك بالأقوال أن يستعمل لفظا لا يدل على البيع بصريحه، كان يقول له أعطني كذا بكذا، فقوله أعطني هذا الشيء بثمن كذا سماه إعطاء، لكنه في الحقيقة في عرف الناس فهموا أنه بيع. ويدخل في ذلك الأفعال أيضا بأن يعرض السلعة فيأتي الزبون فيحمل تلك السلعة ويضع المال بجانبها أو في يد البائع، هذا بيع من غير كلام، لكن هذا الفعل اللي هو عرض البائع مع أخذ المشتري وإعطائه النقود هذا دليل منهما على التراضي فحصل به المقصود. ثم مع اشتراط التراضي لا بد من الصدق والعدل، والشيخ رحمه الله يقول إن هذه الشروط الثلاثة إليها ترجع الشروط السبعة التي يشترطها الفقهاء في البيع، ويقصد بذلك فقهاء المذهب عندهم، فإن البيع وشرائطه تختلف من مذهب إلى مذهب، فيه أشياء مجمع عليها في الجملة لكن طريقة المذاهب في تقسيم هذه الشروط تختلف. فبعض المذاهب يتكلم على أطراف العقد الأربعة اللي هي الأركان المادية العاقدان البائع والمشتري والثمن والمثمن، هذه هي الأطراف المادية لكل عقد سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع أو غيره، ففي كل من العاقدين تتعلق بهما شروط يذكرها أصحاب المذاهب، وتتعلق بالثمن شروط وتتعلق بالسلعة شروط يذكرونها على هذا الترتيب. وبعض الفقهاء لا يراعون هذا التقسيم وإنما يقولون عندنا سبعة شروط مثل ما يفعل فقهاء الحنابلة، وأنت إذا نظرت إلى تلك الشروط ستجدها راجعة إلى الأركان الأربعة. الشروط السبعة عند أصحاب الشيخ رحمه الله هي أولا التراضي، والشرط الثاني أن يكون العاقدان جائزي التصرف، نعني بجائزي التصرف أن يكون كل واحد منهما بالغا رشيدا لا يكون صبيا ولا سفيها، والشرط الثالث أن يكون المعقود عليه مباحا نافعا، والرابع أن يقع العقد من المالك أو نائبه، والخامس أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم، والسادس أن يكون المعقود عليه أيضا معلوما، والسابع أن يكون الثمن معلوما. هذه الشروط السبعة هي المنصوص عليها عنده، وأنت إذا نظرت ستجد أن بعض هذه الشروط يرجع إلى العاقدين فيشترط فيهما الرضا في العاقدين التراضي، وأن يكون كل واحد منهما جائز التصرف، وأن يكون مالكا لما يقع عليه العقد أو قائما مقام المالك، مالك للمال الذي يشتري به أو مالك للسلعة التي يبيعها، نقول أو قائما مقام المالك ليدخل في ذلك الوكيل والوصي والولي وناظر الوقف، فهؤلاء كل واحد منهما قائم مقام البائع. هذه الثلاثة إلى ماذا ترجع؟ إلى العاقدين. ثم عندنا شروط تتعلق بما وقع عليه العقد، الثمن أو المثمن أو الثمن أو السلعة. فالثمن لابد أن يكون معلوما، هذا شرط رابع، والسلعة لابد أن تكون معلومة نافعة مباحة مقدورا على تسليمها، هذه ثلاثة. فصار عندنا ثلاثة متعلقة بالعاقدين، وثلاثة متعلقة بالمعقود عليه اللي هو السلعة، شرط سابع متعلق بالثمن. ليس من غرض الشيخ رحمه الله تقرير القواعد السبعة على هذا، فإن له مسلكا يختص به في تقرير الشروط، وهو أن الشروط السبعة راجعة في الحقيقة إلى ثلاثة، وهي التراضي والصدق والعدل. التراضي قلنا هو الرضا المعتبر شرعا تكلمنا عليه، وبقي الصدق والعدل، وسيشرح الشيخ رحمه الله وجه رجوع الشروط السبعة إلى الصدق والعدل. نعم.
قال رحمه الله: لأنه لابد أن يكون العوضان معلومين، إذا عدم العلم عائد لضد العدل.
نعم، أن يكون الثمن معلوما، وأن تكون السلعة أيضا معلومة. إذا وقع البيع والثمن غير معلوم والسلعة غير معلومة، هذا غرر، والغرر آيل إلى الظلم. إذا اشتراط العدل يعني وجوب كون الثمن معلوما وكون السلعة معلومة أيضا.
وأن يكون مالين، لأن المحرمات ظلم كلها.
نعم، أن يكون مالين، معنى أن يكون كل واحد منهما مباحا منتفعا به، الثمن والمثمن. فإذا كان مباحا منتفعا به، هذا شرعا يعتبر متمولا، أي إن الشرع يقر الناس على جعله مالا، بخلاف المضار والمحرمات ليست متقومة في الشرع وليست أموالا. فالخنزير والدم والميتة هذه ليست أموالا في الإسلام، ولذلك لا يجوز أن يبيع شخص شيئا محرما، محرم العين والمناء أو محرم المنافع، لأنه غير معتبر في الشرع. ولو أتلفه شخص لما ضمن، لو أن شخصا كسر لآخر آلة غناء، أو أحرق له كتابا من كتب البدع والضلال، أو قتل له خنزيرا، أو كلبا مؤذيا غير مأذون في اتخاذه، أو كسر له زجاجة خمر، في كل هذا لا يلزمه القاضي بالتعويض. لما؟ وقد يكون الآخر اشتراها بأغلى الأثمان، لكن لا يلزمه القاضي الشرعي بالتعويض، لأن مالية تلك الأشياء غير معتبرة في الإسلام. ومن ذلك أيضا المضار والأشياء التي تؤذي الناس. فإذا اشتراط كون العوضين مالين يعني أن يكون كل منهما مباحا منتفعا به. لو أن شخصا باع لآخر حفنة من تراب أو حجرا التقطه من الشارع، هذا بيع صحيح ولا غير صحيح؟ بيع غير صحيح، لأن الحجر والتراب وإن كان مباحا لكن لا منفعة فيه. نعم، لو أنه جمع قدرا كبيرا من التراب وحمله إلى شخص يحتاج إليه في البناء مثلا، أو في سد حفرة أو نحو ذلك، وأخذ عليه مقابل، هذا يحصل، لأن هذا القدر ينتفع به. لكن يحمل حفنة من تراب وهذا لا منفعة فيه، فلا يكون جائزا. ولو تراضي على ذلك يجعله جائزا؟ هذا لا يجعله جائزا، لأننا نقول إنه تراض على شيء، إنه تراض غير معتبر، إذا هو على شيء لم يأذن الشارع في التعاقد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون مقدورا عليها، لأنه إذا لم يكن كذلك لابد أن يحصل الظلم على أحدهما، لأنه إما أن يغنم أو يغرم فيدخل في ظلم القمار. وسيأتي إن شاء الله بسط وجه الظلم في هذا في القواعد.
نعم، سيأتي وجه بسط الظلم في الغرر، لأن الغرر راجع إلى الميسر، ومعنى ذلك أن يكون الثمن أو المثمن غير معلوم، فلا شك أنه سيقع الغبن على أحدهما. فلو أن شخصا مثلا باع لآخر طيرا في الهواء أو ماء طيرا في الهواء أو سمكا في الماء كما ستأتي أمثلته، لا شك أن الثمن سيكون أقل مما لو باعه هذا ذلك الشيء وهو في يده. فسيضطر حتى يشتري منه الآخر أن يكون الثمن أقل، فإذا حصل في يده قد يجد أنه قد غبن بالثمن، لأن التعب الذي تعبه في تحصيل ذلك الشيء أكثر من المال الذي بذل له. أو يحصل العكس، لا يحصل له ذلك الشيء، يفوته فيحصل الغبن على البائع لأنه اشترى شيئا ثم لم يحصل له. إذن الغرر والميسر راجع إلى أنه سيقع الظلم على أحدهما، إذ أنه سينكشف الحال عن ندم أحدهما ولا بد.
قال رحمه الله: فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات من آدميين أو بهائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة فيما أباحه الله ورسوله وأحله للخلق.
نعم، إذن هذا النوع الأول مما يشتمل، هذا النوع الأول من أنواع العقود التي شملها الأصل الكبير اللي هو إباحة العقود والشروط. وهذا النوع من العقود هو عقود البيع بشروطه السبعة الراجعة إلى الشروط الثلاثة. فالبيوع بأنواعها أحد العقود التي أباحها الله تبارك وتعالى بدلالة الأصل الكبير الذي سبق تقريره.
نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك الإجارة الصحيحة اشترط فيها الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجرة واشتمالها على النفع المباح المقصود منها، فكلها داخلة فيما أحله الله ورسوله.
نعم، النوع الثاني من العقود عقود الإجارات، والفرق بينها وبين عقود البيع أن العقد يقع على منفعة العين لا على رقبة العين، وهذه أيضا جائزة بدلالة الأصل السابق إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة لترجع إلى الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجرة، كل منهما يكون معلوما، وأن تشتمل أيضا على المنفعة المباحة، فلا يؤجر شيئا لا منفعة فيه أو يؤجر شيئا فيه مضرة.
نعم. قال رحمه الله: من ذلك اشتراط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطا مقصودا معلوما فذلك جائز.
نعم، هذه من توابع العقود وهي الشروط، فالأصل فيها أنها مباحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله وشرعه، ومعنى ذلك أن الشرط المخالف لشرع الله عز وجل باشتماله على ظلم أو محرم أو نحو ذلك محرم، وأما ما عداه فالأصل فيه أنه مباح كما سيأتي تقريره.
قال رحمه الله: من ذلك التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها فكله مباح.
نعم، هذا نوع آخر من العقود تسمى عقود التوثق، والأصل فيها أنها جائزة، مثل عقد الضمان بأن يعقد مع آخر عقد ضمان أنه يضمن له مالا معينا مثلا إن أقرضه لفلان، ومن ذلك أيضا عقد الرهن فهو من عقود التوثقات. وسيأتي للشيخ رحمه الله سؤال مستقل متعلق بعقود التوثقات كالرهن والضمان، ونتكلم عليه هنالك إن شاء الله تفصيلا، لكن الذي يعنينا هنا أن عقود التوثق داخلة فيما أحله الشرع من العقود.
قال رحمه الله: من ذلك أنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل فهي جائزة.
نعم، هذا نوع خامس من العقود التي يشملها أصل الإباحة، وهي عقود المشاركات. فكما أن عقود البيع جائزة، وعقود الإجارة جائزة، والشروط جائزة، وعقود التوثقات والتبرعات أيضا جائزة، فكذلكم عقود المشاركات يدخل في ذلك المضاربة وشركة العنان وشركة المفاوضة وغير ذلك من أنواع الشركات التي سيأتي الكلام عليها في بابها، فالأصل فيها جميعا أنها مباحة، والدليل على ذلك الأصل العام الذي سبق تقريره بدليله.
قال رحمه الله: فهذا إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير، يتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة وتبيين حكمة تحريمها وأن الحكمة فيها منافاتها لهذا الأصل. واعلم أن الشارع من حكمته ورحمته بعباده حرم عليهم معاملات تضرهم في دينهم.
إذن يقول الشيخ رحمه الله إن هذا إجمال بعد التعميم، يعني إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير، يتضح به كما يقول أولا حكمة الشرع في هذه الإباحة والأصول العامة، وقد رأينا أنه عند الشيخ رحمه الله معدود من براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل أيضا بيانا لأنواع البيوع وشروطها وأنواع العقود أيضا، وهذه كلها تصلح أن تجعل مقدمات في أحكام البيوع، أن يعرف البيع وأنواعه وأن تعرف شروطه وأن يعرف نظر عام في أنواع العقود في الشرع أنها تنقسم إلى عقود بيع وإجارة وشركة ونحو ذلك. لم يكن كما قلت من قصد الشيخ رحمه الله أن يتكلم على كل واحدة منها تفصيلا ويرتبها على نحو ما هو موجود في كلام الفقهاء، لكن هذه التقدمة العامة توقفك على أن هذه الأنواع كلها ترجع إلى معنى واحد وهو رعاية المصالح في الشرع وإقامة المعاملة فيها على الرضا وعلى الصدق والعدل. ثم بعد هذا قلنا هذا الأصل العام، بعد هذا لا بد من أن يعلم سلامة تلك المعاملات والأنواع وأنواع العقود جميعا من أن يعرض لها ما يقتضي المنع، وذلك يرجع إلى أن تكون مخلة بأحد الشروط الثلاثة اللي هي الإخلال بالتراضي أو الإخلال بالصدق أو الإخلال بالعدل، وهي كما الإخلال بها سينقحه الشيخ رحمه الله كما قلنا بالقواعد السبعة، فهذه القواعد السبعة التي ستأتي هي تنقيح لهذا الأصل، بحيث أن الإنسان إذا أتقن هذا الأصل وأتقن تلك القواعد السبعة سيعرض المعاملة التي ينظر فيها على هذه الأصول السبعة، إذا وجد فيها ما يقتضي المنع منع وإلا تركها على أصل الإباحة. هذه القواعد السبعة سيشرع الشيخ رحمه الله في تحريرها، احنا إن شاء الله نصلي ونرجع نأخذ القاعدة الأولى منها أو ما تيسر من القاعدة الأولى وهي قاعدة الربا، ويأتي الباقي تباعا إن شاء الله. والله الموفق.